السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو شرح لمعة الاعتقاد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنقضم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه المشارك محمد ابن صالح ابن محمد التميمي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من شهر رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن طائفة من علماء عصره، منهم عبد الرحمن ابن سعدي وهو شيخ الخبرجي، وعلي بن حمد الصالحي وهو أول شيوخه، وعبد العزيز ابن باز ومحمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمهم الله جميعا. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تخرج به رحمه الله طوائف من الطلبة طبقة بعد طبقة، منهم سامي الصقير وعبد الرحمن الدهش وعصام السناني وخالد المصلح وآخرون. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة حرر جملة منها ونشرت في حياته، وكتبت عنه جملة أخرى ونشرت بعناية طلابه. ومن تلك المصنفات القواعد المثلى والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد والشرح الممتع لزاد المستقنع وشرح العقيدة الواسطية وشرح لمعة الاعتقاد وهو كتابنا هذا. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه مرارا باسم شرح لمعة الاعتقاد. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه شهرة الكتاب منسوبا إلى مصنفه في حياته بلا نكير منه ولا وجود دعوى تخالف ذلك دليل كاف في تصحيح نسبته إليه. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح المختصر المشهور المسمى بلمعة الاعتقاد للفقيه العالم أبي محمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله. المقصد الرابع ذكر ربته لقد جاء شرح العلامة بن عثيمين متقدما على غيره من شروح لمعة الاعتقاد زمنا فهو أول الشروح الموضوعة على هذا الكتاب. وقد وضعه المؤلف على نحو يناسب جموع الطلبة بإيضاح العبارات والجمل وحسن التقاسيم وبيان الأدلة في سياق بين لطيف. المقصد الخامس توضيح منهجه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرح بمقدمة هامة في قواعد الأسماء والصفات ثم قسم الكتاب المشروح إلى جمل متناسبة باعتبار معانيها وأردف كل جملة بشرح وليد تضمن في الغالب ثلاثة أصول. أولها بيان المعنى وثانيها ذكر أدلته وثالثها الرد على المخالفين فيه. المقصد السابع المقصد السادس العناية به لم تتجاوز العناية بهذا الشرح فوق طبعه غير مرة في حياة مصنفه رحمه الله تعالى وبعد موته. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه إن السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب
هو تمهيد السبيل لإدراك مسائل الاعتقاد عامة ومسائل لمعة الاعتقاد خاصة. فإن الطالب إذا فهم ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الشرح اللطيف من أصول الاعتقاد قوي إدراكه لمسائله، فهو سلم لفهم دقائق لمعة الاعتقاد، ويمكن للطالب بعد ذلك أن يتفهم عبارات لمعة الاعتقاد ويستشرف حقائق جملها ويتهيأ لشرح أبسط عبارة وأوضح دلالة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قواعد من الاسماء والصفات. وقبل الدخول في صنف الكتاب احب ان اقدم قواعد عامه مما يتعلق بالاسماء الله وصفاته. القاعده حدود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان محمدا لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن غلام المقدسي الموجود في شعبان 3 إحدى 400 لقرية من أعمال نابلس المتوفى يوم عيد الفطر 623 لابن مشك رحمه الله. وهذا الكتاب جل عليهم وليبه مدة عقيدة ومن ثم قد كبرت بهذا العالم العلمية دراسته في مرجع الفتن الثانوي بالمعاني في سنة الأولى منهم يكون رقيبة يعتمد عليها في هذه المرحلة، ونظر إلى أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شبه له فقد أعتقد العلم مستعينا بالله مستهينا بمحتواه في الفقه والعمل على أن عليه كلمات يسيرة تكشف غرامها وتبين موانئه وتبرئ كواكبها، والله أرجو أن لا يهدي إلى نفسي ضربة عين وأن يمن في روح من عنده وتوفيقه وأن يجعل عملي تبارك ما يجعلنا مجرما كريم. قواعد
أمور ستة. أولها بيان حقيقة هذا الشرح وأنه تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد، ووضعه المصنف رحمه الله تعالى على وجه الإيجاز دون التطويل. وثانيها ذكر نبذة من حياة المصنف رحمه الله تعالى بين فيها جر نسبه
وتاريخ مولده ومحله وتاريخ وفاته ومحلها، فذكر أنه أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، وأنه ولد في شعبان سنة 41 في قرية من أعمال نابلس هي قرية جماعي، وأنه توفي في يوم عيد الفطر سنة 20 بدمشق. وثالثها بيان رتبة لمعة الاعتقاد، وذلك في قوله: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. فلو سئل ما منزلة لمعة الاعتقاد بين تصانيف الاعتقاد، فجوابه ما ذكره المصنف أن كتاب لمعة الاعتقاد يعد زبدة العقيدة. ورابعها أن لمعة الاعتقاد من الكتب التي قررت رئاسة المعاهد العلمية في هذه البلاد تدريسه في مطلع القسم الثانوي في السنة الأولى منها، ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة. وخامسها بيان السبب الموجب لوضع شرح عليه، وهو أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له. ومن ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى عزمه مستعينا بالله مستلهما منه الصواب وضع شرح لطيف عليه مركب من كلمات يسيرة تكشف غامضة وتبين موارده وتبرز فوائده. وسادسها الختم بالدعاء بأن لا يكل الله سبحانه وتعالى المصنف إلى نفسه طرفة عين، وأن يمده بروح منه، يعني بتأييد وتوفيق من عنده، وأن يجعل عمله مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى إبادة شرحه بذكر اسمه، وهذه هي طريقة المتأخرين. أما من مضى من أهل العلم في هذه الأمة فكان ذكرهم لأسمائهم إنما يقع في أواخر كتبهم. وذكرنا فيما سبق أن الموجب لذلك بيان معرفة صاحب الكتاب بأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، كما ذكره ميار المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحال، فذكر اسمه بيانا وتعريفا لمن وضع هذا الكتاب ليؤخذ العلم عنه. ثم ذكر اسمه على الوجه الذي درج عليه متأخر البلاد النجدية ولا سيما القصيم من ذكر أهل التعريف عوضا عن ابنه، وهذا أسلوب ليس من أساليب العربية، وإنما يقال في نسبة الرجل إلى أبائه فلان بن فلان ابن فلان، ولا يستعار عن كلمة ابن بأل أبدا.
قواعد الكلام عن الأسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب يجب أن نقدم قواعد فيما يتعلق بالأسماء والصفات. القاعدة الأولى في واجب نحو نصوص الكتاب والسنة هي أسماء الله والصفات. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إلقاء دلالة على الرأي بغير تغيير لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي، فوجد إلقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على النهي عليه بذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى: لن يدركون بالسوق الثاني ينفقوا كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يديه حقيقتين فيجب إثبات ذلك له، فإذا قال قائل: المراد به ما أهل القوة، قلنا لو ما تأثر كل الكلام عن صاحبه فلا يكون القول به أنه قول على الله بما علم.
يفتح المصنف رحمه الله تعالى شرحه هذا بذكر أربع قواعد هامة في الأسماء والصفات، ومعرفة القواعد مما يعين على ضبط العلم، فذكر القاعدة الأولى وهي تتعلق بالواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، وبين رحمه الله تعالى أن الواجب فيها إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، والمعنى بالظاهر المعنى المتبادل من الكلام الذي تعرفه العرب في لسانها. فإذا ورد نص من القرآن والسنة مشتملا على اسم من أسماء الله عز وجل أو صفاته، فإن الواجب على العبد أن يبقي هذا النص على دلالته الظاهرة من معناه الذي تعرفه العرب في لسانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب لتأصيل هذه القاعدة والقول بها، وأن ذلك يرجع إلى أمرين اثنين. أولهما عربية الخطاب، فإن القرآن والسنة عربيان، ومن القواعد العظيمة التي حررها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات تقرير عربية الشريعة، فإن القرآن والسنة جاء بلسان عربي مبين، فلا محيد عما تعرفه العرب في لسانها مما عن ما جاء في القرآن والسنة. والثاني أن تغيير اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عن وجهه قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الأعراف المحرمات الخمس التي اجتمعت الملل على بشاعتها وشناعتها، ثم ختمها بقوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا يتجلى فيه تحقيق هذه القاعدة، وهو قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا النص يجب على العبد فيه أن يبقيه على ظاهره من غير تغيير، وظاهر هذه الآية كما تعرفه العرب في لسانها أن لله سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين، فيجب إثبات تلك اليدين له. وإذا قال قائل إن المراد بهما القوة، فإنه يكون قد غير كلام الله سبحانه وتعالى عن وجهه الذي تعرفه العرب، وخالف المعنى الظاهر الذي يتبادر في لسان العرب إلى أطلق اليد، فلا يجوز القول به لأنه قول عن الله سبحانه وتعالى بدون علم.
القاعدة الثانية في أسماء الله وتحت هذه القاعدة فروع، الشرع الأول أسماء الله تعالى كلها أسماء عبادية مأمورة في حسن غايتها، لأنها متضمنة للصفات الكاملة كلها الصفات والحكمة والدون قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، مثال ذلك الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى دائم على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم العزيز وأنه ليس من أسماء الله الدهر لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن، فلما قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعنى مالك ذلك متصرف فيه بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر وفضل الليل والنهار. الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك تسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك وإن أتوت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا تمكن حصره ولا إحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما فأعطى الجنة، إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما فأعطى الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى إلا ذا العدد. ونظير هذا أن تقول عندي 100 دراهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الشرع الثالث وأسماء الله لا تثبت بالعدل وإنما تثبت بالشر، فهي توضيح يمنا وموهبتها على ما جاء عن الشرع فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العدل لا يكثر ميراث ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك عن الشر، ولأن تسميته منها لم يسمي به نفسه أو يشاء ما سمى به نفسه جناية بحقه تعالى فوجب السلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع كل اسم فيهم أن لا إله إلا الله يدل على ذات الله وعن الصفة التي ذرونا لها وعن ذات العلم والتوفيق عليه إن كان متعديا ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات ذلك كله خلاف ذلك بغير المتعدي العظيم فلا يتم الإيمان به حتى سمي بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى دالا على ذاته تعالى وعلى ما كرم له من الصفات وهي العظمة ومثال ذلك للمتعدي الرحمن فلا يتم الإيمان به حتى سمي بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما كرم له من الصفات وهي الرحمة
ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية في أسماء الله عز وجل ثم ذكر تحتها أربعة فروع. أولها أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وبين معنى ذلك بقوله أي بالغة في الحسن غايته وذلك أن حسنى هي فعلى أي تأنيث الأحسن فهو وجه دال في لسان العرب على الأفضلية المطلقة فأسماء الله سبحانه وتعالى قد بلغت الكمال في الحسن بدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فجاء البناء في لسان العرب عن الزنة فعلى لتحقيق هذا المعنى فلا نقص في صفات أسماء الله عز وجل بوجه من الوجوه أبدا. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لما يحقق هذا الوصف من بلوغها الغاية في الحسن باسم الرحمن وأنه اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة وإذا علم هذا فإن الاسم إذا فرغ من بلوغ الحسن والكمال لم يكن من أسماء الله سبحانه وتعالى ومثل له المصنف بالدهر فإن بعض أهل العلم كنعيم بن حماد وأبي محمد بن حزم رحمهم الله ذكروا من أسماء الله سبحانه وتعالى الدهر وليس هذا الاسم من أسماء الله عز وجل ذلك أنه اسم جامد لا يتضمن على معنى دال على حسن وكمال بل هو ظرف دال على مدة الزمن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ليس معناه أن من أسماء الله الدهر وإنما معناه كما ذكر المصنف أنه مالك الدهر المتصرف فيه بدليل الرواية الثانية الواردة في الصحيح المفسرة له في قوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ثم ذكر الفرع الثاني وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم اتفاق أهل العلم على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين وفي نقل هذا الاتفاق نظر فإن من أهل العلم من يذهب إلى حصر الأسماء بعدد معين كأبي محمد بن حزم وأبي بكر الزهيري رحمه الله والصحيح حكاية هذا عن جمهور أهل العلم أنهم يرون أن أسماء الله عز وجل غير محصورة كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل والصواب أن قول جمهور أهل العلم هو الجزم بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين أما نقل الاتفاق على ذلك ففيه نظر والحجة في نصرة مذهب جمهور أهل العلم فيما ذكروا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وابن حبان والحاكم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال المصنف وما استأثر الله به في علم الغيب عندك لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فإن ظاهر هذين الحديثين يتوهم منه في حق بعض الناس تعارضهما
والصواب أنه لا تعارض بين الحديثين، بل الحديث الأول دال على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مكسورة، أما الحديث الثاني فهو دال على أن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهناك من أسماء الله عز وجل التي لا تعد أسماء عدتها 99 من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد حصر الأسماء بهذا العدد، وإنما المراد حصر هذه الفضيلة بهذا العدد. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لنظير ذلك بقول الرجل: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عنده دراهم أخرى أعدها لغير الصدقة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الإحصاء الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وأحسن الأقوال المذكورة فيها ما ذهب إليه الغزالي في المقصد الأسنى، والقرطبي في المفهم، وابن القيم رحمه الله تعالى في غير كتاب، من أن المراد بإحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى 99 يرجع إلى 3 أصول: أحدها عد ألفاظها، وثانيها فهم معانيها، وثالثها التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرع الثالث، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، ثم قال: فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا معنى قول أهل العلم: أسماء الله توقيفية، يعني مردها إلى الوقوف على خطاب الشرع من القرآن والسنة، فلا يذكر شيء من الأسماء أنه من أسماء الله عز وجل إلا بحجة بينة من الشرع، من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أصح مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما أشار إلى ذلك السفاري في الدرة بقوله: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وهية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الحجة في قصر أسماء الله سبحانه وتعالى على الشرع وعدم إثباتها في العقل، فذكر دليلين اثنين: أولهما أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، لأن العقل لا يصل إلى معرفة الغيب بنفسه، فيجب الوقوف في معرفة الغيب على نقل الشرع، وأسماء الله سبحانه وتعالى غيب تابع لغيب ذاته، فلا يدركها العقل على الاستقلال، وإنما يحتاج إلى نص موقف عليها. والثاني أن تسميته سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى وتعدي على جنابه، ووجب سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى بذلك، بتوقيف التعريف بأسمائه على ما عرفنا الله سبحانه وتعالى به أو عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة بفرع رابع، قال فيه: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. فذكر في هذا الفرع الواجب على العبد في كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وبين في سياق كلامه أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اللزوم والتعدي تنقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما الأسماء اللازمة، وهي التي لا يتعدى فيها الفعل إلى المفعول، بل يقصر عن ذلك ويقف على فاعله، كفعل حي، فإنك تقول حي الله، والاسم المستفاد منه الحي. والثاني الأسماء المتعدية، وهي التي يتجاوز فيها الفعل الفاعل إلى مفعول، كقولك رحم الله عباده، فإن هذا الفعل رحم يتجاوز فاعله إلى مفعول، وفي هذا المثال العباد والاسم منه الرحمن. والواجب في الأسماء اللازمة أن يؤمن العبد بالاسم وبالصفة التي تضمنها الاسم، فإن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دال على صفة من صفاته. وسبق أن عرفت فيما مضى أن المراد بالاسم هو ما دل على ذات الله مع صفة الكمال المتعلقة به، وأن الصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بالله. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على ذات الله عز وجل كما يدل على كمال متعلق بالرب سبحانه وتعالى. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لغير المتعدي باسم العظيم، فيكون الإيمان به بأن تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته أولا، ثم تؤمن بما تضمنه من الصفة وهي العظمة. أما الأسماء المتعدية فالواجب فيها الإيمان بما دل عليه من اسم وصفة وأثر مترتب على ذلك. ومثل المصنف رحمه الله تعالى للأسماء المتعدية بالرحمن، فذكر أن الإيمان بالرحمن لا يكون إلا بأن تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى أولا، ثم تؤمن بما تضمنه من صفة وهي الرحمة ثانية، ثم تؤمن بما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. والمراد بأثر الصفة نتيجتها، فآثار الرحمة مثلا أن الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث ويشفي المريض ويجبر المكسور وأشباه ذلك. وهذا الأثر قد يسميه بعض أهل العلم مقتضى الصفة، ويسميه آخرون بحكم الصفة، وحكم الصفة معنى أوسع من هذا المعنى كما بيناه في شرح أهم المهمات. والمقصود أن تعرف أن هذا الفرع دال على أن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى تارة يقتصر على الإيمان بالإسم والصفة التي تضمنها، وتارة أخرى إذا كان الإسم متعديا وجب الإيمان بالإسم والصفة والأثر المترتب عليه إذا كان متعديا.
القاعدة الثانية في صفات الله وتحتها شروع الحر الأول صفات الله كلها، وإلى صفات كماله ومجده ليس بها محصول، وفي من النزول كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلوم وغير ذلك، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعدل والصمت والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الله فيها لو عاقب الله فيها لهم بالنقص ونزه نفسه عما يصف ولم يؤذه من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة نصيب الربوبية. فإذا كانت الصفة كمالا في وجه ولم تؤمن به لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإضلال ولا بد من التفصيل، فتثبت لله فتثبت لله في الحال الذي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال الذي تكون نقصا، كالمكر والكذب والخداع ونحوها، فهذه الصفة تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من بها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعدد عن مقابلة عدوه من فعله، وتكون نقصا من غير هذه الحال، فتثبت لله في هذه ولا تكون الثانية قال الله تعالى وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهم خادعون، إلى غير ذلك. فإذا قيل أن يوصف الله بالمكر مثلا فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر ممن يستحق ذلك والله أعلم. الفرع الثاني إثبات الله كالفرع إلى قسمين ثبوتية وجزئية، فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها مما يعلم إلا يكفيه لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كقوله ما يجب نفاها عن الله أن الله نفاها عن نفسه، واعتقاد سقوط الديار لا نعلم الا فان النفس لا يكون كمالا حتى لا يتضمن ثبوتا مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا فيجب نفس الظلم عن الناس مع اعتقاد سقوط العبد لله على الوجه الا المال الفرع الثالث صفات الثبوت يدل الحكم الى قسمين ذاتيه وفعليه فالذاتيه هي التي لم يزل ولا يزال منتقما بها كالسمع والبصر والفعليه هي التي تتعلق بمشيئه من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها هي التي تتعلق بمشيئته من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء وربما تكون صفه ذاتيه فعليه باعتبار
إذا أطلق على أحد لم يدل إلا على النقص
ولا يتضمن كمالا بوجه من الوجوه أبدا. والثالث الصفات التي تكون جامعة لمعنى المجد والذم والكمال والنقص، فهي تكون دالة على هذا من وجه وتكون دالة على ذاك من وجه آخر. والرابع الصفات التي لا تدل على كمال ولا نقص ولا على مدح ولا ذنب. وهذا القسم الرابع إنما يتصور في الأذهان دون الأعيان، فلا يمكن أن يوجد صفة يوصف بها موصوف فارغة من الوصف بالكمال أو النقص. فعلم بذلك أن الأقسام المتصورة في الأعيان إنما هي الثلاثة الأول، فإن علم هذا فإن صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه دالة على كمال محض ولا غير. أما صفات النقص التي لا يتصور فيها معنى للكمال أبدا كالموت والعجز والضعف والضعف والتعب والصمم والعمى وأشباه ذلك، فهي صفات ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى. وقد بين وجه امتناعها، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه امتناعها بقوله لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص، كقوله تعالى في حق اليهود غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية، فهذه ثلاثة أوجه تدل على امتناع وصف الله عز وجل بصفات النقص. ثم ذكر ما يجب في الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، فذكر أن ما كان من الصفات على هذه الكيفية فإنه لا يكون ثابتا لله ولا ممتنعا عليه على سبيل الإطلاق، بل يفصل فيها، فما كان كمالا منها فهو ثابت لله، وما كان نقصا فهو منفي عنه سبحانه وتعالى، كالمكر والكيد والخداع ونحوها من الصفات. فهذه الصفات تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال أخرى، فتكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال. وعلى الوجه الأول جاء إثباتها في القرآن الكريم كقوله تعالى وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فجاءت هذه الإثبات على سياق تضمن المقابلة بين من أراد المكر فمكر الله به، أو أراد الكيد فكاده الله سبحانه وتعالى، أو أراد خداع الله سبحانه وتعالى فخادعه الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يقال عند السؤال هل يوصف الله بها أم لا، لا يقال نعم ولا يقال لا، وإنما يقال موافقة للنص القرآني هو ماكر بمن يستحق ذلك، وهو كائد بمن يستحق ذلك، وهو خادع بمن يستحق ذلك، فتذكر على وجه المقابلة لأن كمالها لا يظهر إلا بهذا الوجه. ومن أهل العلم رحمه الله تعالى من يسوقها على جهة الفعل دون الصفة، فيذكر أن الله يمكر ويكيد ويخدع ويمتنع عن ذكر وصف الله سبحانه وتعالى بها. وقد اتفق أهل السنة رحمه الله تعالى على أن هذه الصفات لا يستحق منها أبدا اسم من أسماء الله عز وجل، فلا يقال لله عز وجل هو الماكر ولا الكائد ولا الخادع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا ثانيا من هذه القاعدة، وهو أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. والمراد بالسلب هنا النفي، واستعمال هذا اللفظ للدلالة على المعنى المذكور هو استعمال مولد، فإن العرب لا تطلق هذا اللفظ للدلالة على النفي. والأولى أن يقال موافقة للسان العربي إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ومنفية. فالقسم الأول وهو الثبوتية عرفه المصنف بقوله: ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة. ولو جمع مع قوله ما أثبته الله لنفسه جمع معها قوله أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لكان أكمل، لما سبق أن طريق معرفة صفات الله عز وجل هو التوقيف من الشرع بدليل من الكتاب أو السنة. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كالحياة والعلم والقدرة. والواجب فيها إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم بصفات ربنا سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني وهو الصفات المنفية التي عبر عنها جماعة بقولهم السلبية، فهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه، ويقال فيها ما قيل في نظرتها بأن الأكمل أن يقال هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مثل لها بالظلم، فإن الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه وقال: ولا يظلم ربك أحد. ثم بين رحمه الله تعالى الواجب في الصفات المنفية، وذكر أن الواجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا، يعني أن المقصود من ذكر الله عز وجل لهذه الصفات إثبات ضدها من الكمالات. فقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، يستفاد منه شيئان اثنان: أحدهما نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى، والثاني إثبات العدل له عز وجل. فمراد الشرع من ذكر الصفات المنفية ليس مجرد نفي تلك النقائص والعيوب عن الله، بل المراد إثبات ضدها من الكمالات، لأن النفي المحض ليس مدحا، وإنما المدح إثبات مقابل هذا النفي من الكمال. فكل صفة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه فإن الواجب على العبد زيادة على إثبات ما فيها من نفي إثبات مقابلها من الكمال، فتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تثبت ما تضمن ذلك النفي من الكمال، كقوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فإنك أولا تنفي السنة والنوم عن ربنا عز وجل، ثم تثبت ضدهما وهو حياة الله عز وجل وقيوميته وكماله، فعند ذلك يتجلى المدح في هذا النبي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفرع الثالث، وهو أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين اثنين: أولهما الصفات الثبوتية الذاتية، والثاني الصفات الثبوتية الفعلية. ثم عرف الصفات الذاتية بقوله: هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها كالسمع والبصر، فهي الصفات التي وصف الله عز وجل بها أزلا ولا يزال الله عز وجل موصوفا بها أبدا، فهي لا تنفك عن ذاته أبدا كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر، فإن هذه الصفات لا يتصور فكاكها عن ذات الله عز وجل أبدا، لأن الكمال بقاء اتصاف الله عز وجل بها. أما القسم الثاني وهي الصفات الثبوتية الفعلية، فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، ومردها إلى اختيار الله عز وجل وإرادته إن شاء الله عز وجل فعلها، وإن شاء سبحانه وتعالى لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء، فإن الله عز وجل يوصف بها باعتبار اختياره ومشيئته عز وجل، فإن الله عز وجل لم يكن مستويا على عرشه، ثم خلق سبحانه وتعالى العرش واستوى عليه، وهو سبحانه وتعالى يجيئه في الآخر. فهذه الصفات الفعلية ترجع إلى اختيار الله عز وجل وإرادته، فيكون موصوفا بها باعتبار تجدد أفرادها. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على أمر يتعلق بالصفات الثبوتية من جهة وصفها بالذاتية والفعلية، فبين أن الصفة يمكن أن تكون ذاتية فعلية باعتبارين مختلفين، ومثل لذلك بالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة، يعني بالنظر إلى جنس الصفة، هو صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام، يعني أفراده التي تحدث، فإن الكلام حينئذ صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء. فإن الله عز وجل تكلم بالزبور قبل التوراة، وتكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن. فالكلام باعتبار أحاده يحدث شيئا فشيئا، وباعتبار جنس الصفة فإن الله عز وجل لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بكونه متكلما. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرع الرابع مما يتعلق بالقاعدة الثالثة، وهو أن كل صفة من صفات الله عز وجل فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: أولها هل هي حقيقية ولماذا؟ وثانيها هل يجوز تكييفها ولماذا؟ وثالثها تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فأجاب عن السؤال الأول وهو هل هي حقيقية ولماذا؟ لأن صفات الرب سبحانه وتعالى حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وسبق أن عرفت أن من قواعد الخطاب معرفة أن الشريعة عربية فتفهم بما تعرفه العرب في لسانها، فآيات وأحاديث الأسماء والصفات الأصل فيها ثبوتها على المعاني التي أرادتها العرب في لسانها، ولا يعدل عن حقائق هذه المعاني إلى غيرها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وأهل العلم رحمه الله تعالى يقولون في علم المعاني والأصول: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني أن يكون دالا على المعنى الذي وضع له، فكما تقول رأيت أسدا تريد بذلك الحيوان المعروف، فالأصل فيه الحقيقة، لأن العرب إذا أطلقت هذا اللفظ لم ترد به إلا المعنى المشهور بينها. وكذلك آيات الأسماء والصفات إذا أطلقت لم يرد إلا المعنى الذي تعرفه العرب من حقائقها بلسانها. أما السؤال الثاني وهو هل يجوز تكييفها، فذكر المصنف رحمه الله تعالى جوابه أنه لا يجوز تكييفها، ثم ذكر دليلين دالين على امتناع ذلك، أحدهما نقلي والآخر عقلي. فأما النقلي فبقوله تعالى ولا يحيطون به علما، فإحاطة المخلوقين بالرب سبحانه وتعالى ممتنعة، فهم لا يقفون على تعيين كنه صفات الرب سبحانه وتعالى. وأما الدليل العقلي فلأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله، لأن صفات الله عز وجل غيب تابع لغير ذاته، والعقل لا يصل بنفسه إلى معرفة الغيب، لأن متعلق العقل هو المشاهدة، وأما الغيب فإنما متعلقه السمع، يعني النقل الآتي من الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السؤال الثالث وهو هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا، وأجاب بقوله لا تماثل صفات المخلوقين، ثم ذكر دليلين على ذلك، أحدهما نقلي والآخر عقلي. فأما النقلي فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فنفى سبحانه وتعالى أن يكون شيء كمثل صفات ربنا عز وجل. وأما الدليل العقلي فلأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق، لأن المخلوق ناقص، الرب كامل والمخلوق ناقص، ولا بد من جريان الفرق بين المخلوق والخالق. ولهذا فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا ذكروا شيئا من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق كالسمع والبصر، فإنهم يقولون إن لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا يليق بجلاله، وإن للمخلوق سمعا وبصرا إيش يليق بجلاله يناسب حاله، وإن للمخلوق سمعا وبصرا يناسب حاله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين التمثيل والتكييف، فذكر أن التمثيل هو ذكر كيفية الصفة مقيدة بمواد، وأن التكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمواد. وسبق أن بينا أن التكييف هو تعيين كنه الصفة، وأن التمثيل هو تعيين كنه الصفة بذكر مواد. فالتمثيل على الحقيقة تكييف وزيادة. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لهما فقال: مثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. فهذا القائل قد عين كنها صفة الله عز وجل بذكر مماثل لها وهو يد الإنسان. ثم مثل للتكييف بقوله: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. وهذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن الأذهان المستقيمة والعقول القويمة لا تنفك من تصور معنى لما نسمعه من الكلام، وهذا يقع في حق الخالق والمخلوق، فأيما صفة ذكرت في حق الله أو حق المخلوق فإنه يتبادر إلى الذهن معنى كلي مشترك لهذه الصفة بين الخالق والمخلوق كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والقوة. فهذا التصور يقع على القلوب وقوعا ويهجم عليها هجوما، لأنها تعرف معاني هذا بلسان العرب، فهذا لا يذم عليه العبد إطلاقا، وإنما يفصل في هذا. فهذا التخيل الذي يقع للعبد إذا جرى جريانا من غير استقراء فإنه لا يلام عليه ولا يذم، لأن العقل القوي لا يفك من تصور ذلك، وإنما يذم إذا استقر ذلك الخيال. ولهذا يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: كل ما خطر بذلك فالله فوق ذلك، أو فالله خلاف ذلك، هذه الكلمة المشهورة، فالله خلاف ذلك. فقوله كل ما خطر بذلك إعلام بأنه لا بد من خطور ذلك على البال وجريانه على الذهن، لأن العربي يعرف من معاني الصفات ما تعرفه العرب في لسانه، وإنما يذم إذا استقر ذلك الخيال في قلب العبد. فلا بد من التفريق بين مرتبتين اثنتين، أحدهما جريان الخيال في تصور الصفات فهذا لا يلام عليه العبد، والثاني استقرار ذلك الخيال واعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى فهذا يذم عليه العبد، لأنه يجره إلى التمثيل والتشبيه والتكييف وهي معاني باطلة في حق الله سبحانه وتعالى. وقول أهل العلم رحمه الله تعالى: كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، هذه الكلمة كلمة مجملة لها معنيان، أحدهما معنى باطل وهو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى أطلقته الجهمية كما ذكره عنهم الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، فإنهم أطلقوا هذه اللفظة يريدون بها نفي الصفات عن الله عز وجل، فهم يقولون كل ما خطر بذلك من صفات الله عز وجل فالله خلاف ذلك، يعني فإنك تنفي هذا المعنى عن الله عز وجل. فإذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: وليداه ولا السلطتان، فإنك تفهم منها إثبات هذه الصفة، وهم يقولون إنك يجب أن تنفي هذه الصفة. وأما المعنى الثاني فهو معنى الحق، وهو اعتقاد أن ما تمثل في ذهنك من صورة فإنه ليس صورة الله سبحانه وتعالى كما هي،
وإنما هو شيء وقع على الذهن باعتبار اعتقاده لهذه الصفة. وهذا المعنى الصحيح ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. إذا علم هذا فإن الصواب أن يقال ومثال التكييف أن يقول قائل يد الله كيفيتها كذا وكذا ويعين الصفة دون ذكر مماثل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة في بيتين ذكرناها في معنى كل ما خطر ذلك الله جل وعلا. تذكرونها آية التركية. ذكر صاحب الترجمان هو الدليل من علماء الشنقيط قول بعضهم وكل ما يخطر بالجوارح من التصورات والجوارح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك القاعدة الرابعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة وهي فيما نرد به على المعطلة. والمراد بالتعطيل كما تقدم في شرح التعليقات على الواسطية أن المراد بالتعطيل هو إخلاء الله عز وجل من أسمائه وصفاته. وهذا الإخلاء ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما النفي المطلق كنفي الجهمية الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، والثاني النفي المقيد الذي يتضمن نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل كما هو مذهب المؤولة، فإن التأويل بعض التعطيل، والأول هو التعطيل الكلي والثاني هو التعطيل الجزئي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة عامة فيما يرد به على الطائفتين من أصحاب التعطيل الكلي وهم الجهمية أو التعطيل الجزئي وهم المؤولة، فذكر أنه يرد على هؤلاء بثلاثة أدلة كلية. أولها أن قوله خلاف ظاهر النصوص، والعبد متعبد بظاهر النفس، بظاهر النفس يعني بالمعنى المتبادل من الخطاب العربي. والثاني أن مذهبهم هذا على خلاف طريقة السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى مضوا على إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا المذهب مشهور مستفيض عن السلف رحمه الله تعالى، وجاء عن جماعة منهم مالك بن أنس والأوزاعي أنهم قالوا في صفات الله عز وجل أمروها كما جاءت، وهذا الإمراء يتضمن إثبات ألفاظها والإيمان بمعانيها المعروفة في لسان العرب. وثالثها أن قولكم هذا ليس عليه دليل صحيح يوجب القول به. ثم ذكر المصنف أنه ربما يكون في بعض الصفات وجه رابع وأكثر كما سيقع في كلامه رحمه الله تعالى فيما يستقبل من الرد على أصحاب هذه المذاهب المدلولة.
قدم لصاحب المهدي بن قدامة قال الشيخ ابن العلامة الموقف به عبد الله بن أحمد بن قدامة المكوسي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان الذي خلق من عينه المكان ولا يشرك شانا شانا جل عن الاسباب والاندال والاهداء عن الصاحبات والاولاد ولهذا حكمه في جميع العباد لا تهدم الحب بالتفكير ولا تتوهم القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الاسماء الحسنى وصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان انفجر بالقول فانه يعلم السر وما اخفى احاط بكل شيء علما وقال كل مخلوق عزه وحسنى ووسع كل شيء رحمه وعلما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشركون به علما موضوع بما وصف فيه نفسه في كتاب العظيم على احسان نبيه الكريم أشكر حل عن يطلب باللغة على فعل منها اللغة حكم الدين والجازم فإن صار مضى يعرف صحيح وإلا فاسد. ما ضمن تحفة لذلك ضمن تحفة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي. أولا البلاء بالمسألة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أن يفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى للوقوف من رحمة واسعة. ومعنى الله له ولي المعبود حبا وتعظيما وتأنبا وشوقا. والرحمن بركة واسعة والرحيم موجه يوصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعله يوصلها من شاء من خلقه. ثانيا الثناء على الله بالحمد والحمد لله وأوصاف المحمود الجامعة وتعاليها من المعنى المحبة له والتعظيم. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومحمود بكل مكان أي مستحق وجائز ليعبد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. رابعا الشافعي لله لكونه لا يخلو من عنده مكان وكمال قدرته ولهذا في حيث لا يدرك أمر عن أمر. خامسا عظمته وكبرياءه والأرفع مع كل شيء ومثل المماثل لكمال صفاته من جميع القلوب. ثالثا تنزهه وتقدسه مع كل زوجته وولد وذلك لكمال الغنى. ثانعا تمام إرادته وسلطانه في ظهور فضائه في جميع عبادك لا يمنعه قوة ملك فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. ثامنا عظمة الله فوق ما نتصور بحيث لا تستطيع العقول له تنبيها ولا تتوهم له القلوب صورة بأن الله ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تعني اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى عاشرا سواه الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. هذا الحادي عشر عمر قوته بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ثاني عشر سعة علمه وقوة قلبه وحبه وأن الخلق لا يحيطون به علما بقصور إدراكهم عما يستحق الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة من معاني دمعة الاعتقاد، فذكر رحمه الله تعالى ابتداءً معنى دمعة الاعتقاد وأن الدمعة تطلق في اللغة على معاني منها البلغة في العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب، فمعنى دمعة الاعتقاد البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليه. وهذا باعتبار أشهر ضبط لكلمة دمعة الاعتقاد وأنها فعلة بضم أولها. وذكر أهل العلم رحمه الله تعالى معاني أخرى هي أنها في غير هذا المحل. المقصود أن تعرف أن المناسب لوضعها في اللسان العربي اعتقاد أن معنى قوله دمعة الاعتقاد يعني بلغة من الاعتقاد الصحيح. ثم بين رحمه الله تعالى معنى الاعتقاد على القول المشهور عند أهل العلم وفيه ذلك، فذكر أن الاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. فعلم بهذا أن الاعتقاد ينقسم إلى قسمين اثنين، أولهما الاعتقاد الصحيح وهو الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع، والثاني الاعتقاد الفاسد وهو الحكم الذهني الجازم المخالف للواقع. والمراد بالحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه إليه، ومرده بالاعتقاد إلى الذهن ومحله الجزم دون الشك أو الظن أو التوهم أو غير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك ما تضمنته خطبة نوع الاعتقاد، فذكر رحمه الله تعالى أن خطبة المؤلف في هذا الكتاب تضمنت أمورا. فالأول البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاقتداء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره فيه نظر، لأن قولهم اقتداء بكتاب الله عز وجل إما أن يكون اقتداء به في تنزيله أو اقتداء به في تدوينه. فأما الأول فإن البسملة لم تكن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع الاقتداء بالتنزيل. وأما الثاني وهو الاقتداء بتدوينه، فإن القرآن لم ينزل من ربنا سبحانه وتعالى مدونا على هذه الصفة مجعولا في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما وقع هذا باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم لما رسموا المصحف فجعلوا أوله بسم الله الرحمن الرحيم. فالصواب في هذا الوجه الذي يذكره أكثر شراح المتون من قولهم اقتداءً بكتاب الله العظيم، أي قال اقتداءً بالصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا القرآن الكريم فجعلوا أوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن دعوة الاقتداء بكتاب الله عز وجل بالتنزيل أو التدوين ممتنعة. كما أن البداءة بالبسملة تفعل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رسائله ومكاتباته دون خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم، فإن السنة جارية في المكاتبات والمواقفات استفتاحها بالبسملة. أما الخطب والمواعظ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد، ولم يصح حديث أبدا استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من خطبه بغير حمد ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى بإيجاز معنى بسم الله الرحمن الرحيم، أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة، ومعنى الله المألوف أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا، والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصله من شاء من خلقه. وهذا المعنى في التفريق بين الاسمين ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والرحمن والرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة لله عز وجل، لكن بالنظر إلى تعلق هذه الصفة بالله فإنه يسمى الرحمن، وباعتبار تعلق هذه الصفة بالمرحومين فإنه يسمى سبحانه وتعالى بالرحيم، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فذكرها حين تعلقت بذاته باسم الرحمن، وقال سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكرها باسم الرحيم لما تعلقت الرحمة بالمرحومين. وذكرنا فيها ضابطا فيما سبق، أحد يذكره؟ قلنا ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم ذكر الأمر الثاني وهو الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم، وهذا الذكر باللسان لا بد فيه من مطابقة القلب، وحينئذ يكون تعريف الحمد في أحسن أقوال أهل العلم، كما ساره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المناظرات مع ابن المرحل وابن القيم أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ثم ذكر الأمر الثالث وهو أن الله عز وجل محمود بكل لسان ومعبود لكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد الله بكل لغة ويعبد بكل بقعة. والأمر الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى محمود بكل لسان، هذا مذكور في كلام المصنف المحمود الحمد لله المحمود بكل لسان، يعني على اختلاف أسنة العرب والعجم. أما الأمر الثاني وهو المعبود بكل مكان، فمن أين أخذه الشارع؟ من أين أخذ الشارع؟ الشارع ذكر أن تضمن خطب الكتاب أشياء ثم ذكر المعبود بكل مكان، من أين أخذه؟ نعطف عندكم بالمثل هذه لا يخلو معين المكان، ليس معناها المعبود في كل مكان، يعني أن الله عز وجل لا يخلو معين المكان فسيذكره بالأمر الضابط، لا الزمان قال المعبود في كل زمان، تم؟ لا
لا نقول من كلام المصنف وقال تضمن قبضة الكتاب إيش ونفذ حكمه بجميع العباد هذا قدر.
تقول أن قول الشارح ومعهود بكل مكان الأصل في البيان أن يكون موافقا لما تضمنه كلام صاحب المتن فيقول المعهود بكل زمان. ووجه قوله بكل مكان إن صح في هذه العبارة أن المكان تبع للزمان فإنه إذا ذكر الزمان اقترن حدود ذلك الفعل بمكان معين. ثم بيّنه المصنف بقوله ويعبد بكل بقعة وهذا العموم لا يتصور منه امتناع عبادة الله سبحانه وتعالى في الحشوش والأماكن النجسة فيتعقب المصنف لأن الله عز وجل يعبد في بقعة دون بقعة فإن الذي يمتنع في هذا المحل هو بعض العبادة دون بعض فإن الأصل في من يعبد الله عز وجل أن يبقى موصوفا بهذه العبودية في كل مكان فحينئذ تكون هذه العبارة ويعبد بكل بقعة يعني باعتبار فاعل العبادة أن قلبه لا يزال مجتمعا على عبادة الله عز وجل في كل مكان كان فيه لا أن كل العبادات تقع في كل مكان فإن من الأماكن ما تخبر فيه بعض العبادات فإن الصلاة مثلا تمنع في المقبرة إلا صلاة الجنازة لكن يقع في المقبرة من عبوديات الله عز وجل أشياء أخرى فدعاء الله سبحانه وتعالى بالرحمة المقبولين وزيارة المقابر وأشباه ذلك. الرابع سعة علم الله عز وجل بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. وسبق أن ذكرنا أن صفات الله عز وجل باعتبار من تتعلق به تنقسم إلى قسمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأول الصفات التي تتعلق بكل شيء ومن ذلك العلم فإن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء. والثاني ما يتعلق بشيء دون شيء كالسمع فإن سمع الله عز وجل يتعلق بإدراك المسموعات دون سائر الأشياء. والخامس عظمته وكبرياءه وترفعه سبحانه عن كل شبيه ولد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه بخلاف غيره فإن غير الله سبحانه وتعالى إذا كمل من وجه فإنه ينقص من وجه آخر. والثالث تنزهه وتقدسه وتنزهه سبحانه وتعالى عن الزوجة والولد وذلك لكمال غناه فإنه لا يفتقر إلى معونة غيره من زوج وولد. والسابع تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال من جريان حكمه ونفوذ قضائه سبحانه وتعالى. الثامن عظمة الله عز وجل فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الشارع لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة هذا خلاف عبارة صاحب المتن فإن صاحب المتن قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير يعني على وجه الكمال المطابق للحقيقة فيجري على القلب والعقل تفكير وتصوير لكنه ليس على وجه المطابقة للحقيقة. فالنفي الذي ذكره الشارح فيه نظر بل العقول تمثله والقلوب تتصوره لكن هذا التمثيل والتصوير لا يكون كما هو الله سبحانه وتعالى بل أظهر من ذلك أن الرائي في المنام يرى صورة لله سبحانه وتعالى فهذا في منامه قد رأى الرب سبحانه وتعالى في صورة لكن يجزم بأن هذه الصورة ليست صورة الرب سبحانه وتعالى. فالأولى أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى بقوله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير يعني على وجه وافق لما هو عليه سبحانه وتعالى أما جريان التفكير والتصوير على العقول والقلوب فهذا ممكن واقع ومثلنا لذلك بالرؤية المنامية للرب سبحانه وتعالى وقد وقع في نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال فلعن التلميذ ويضحكه وربي في أحسن صورة. التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه لو سمي غيره باسم فإنه لا يبلغ غاية من الحسن، ولو وصف غيره بصفة لم يبلغ الدرجة العالية فيها. العاشر استواء الله على عرشه، وهو العلو واستقراره عليه على وجه اللائق، وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل المفرد في ذلك. الحادي عشر عموم ملكه سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما تتفرق. الثاني عشر سعة علمه وقوته وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لحصول إدراكهم عما يستحق الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة، فلا طريق للخلق لمعرفة ما يجب له سبحانه وتعالى من الكمال إلا عن طريق النقل بكتاب أو سنة.
التسليم والقبول بآيات وأحاديث الصفات، وكل ما جاء القرآن والصحابة المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجل الإيمان به، وتكفيه بالتسليم والقبول وتكفيه تعلقه بالخلق والتسليم والتشبيه والتنبيه، وما أشكل من ذلك وهي الإثبات والأخرى وكف التعلق بالنعمة، وله تعلمه إلى قائله وجعل العزة على نافذه اتباعا للإدراك من العلم الذي نعم الله عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والصادقون بالعلم يقولون آمنا به كل من بربنا. وقال في جنبي موتى للتأويل المتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة لتنزيل ما أشد منها النعمه، وقد عرفنا عنهم أن تصدروا بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. الشرع تقسيم نصوص الصفات وطريقة الأدبية، فالقسم نصوص الكتاب والسنة والجميع الصفات إلى قسمين واضح بينهما ومسلم خفيف، فالواضح ما اتبعه مفروض عنه فيجب الإيمان به، لكن إثبات معنى الحكم وإثبات معنى الحكم بلا رب ولا تأويل ولا تشبيه ولا تنزيل، لأن الشرع وتقييم وجبت الإيمان به وتلقيه بالقول والتسليم. وأما المخبر وما لم يكتب معنى الإيمان
من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الرابع. والكتاب المطبوع فيه هو شرح لمعة الاعتقاد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الخطيب المشارك محمد ابن صالح ابن محمد التميمي يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في 27 من شهر رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله تعالى علومه عن طائفة من علماء عصره منهم عبد الرحمن ابن سعدي وهو شيخ الخبرجي وعلي بن حمد الصالحي وهو أول شيوخه وعبد العزيز ابن باز ومحمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمهم الله جميعا. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه تخرج به رحمه الله طوائف من القلدة طبقة بعد طبقة منهم سامي الصغير وعبد الرحمن الدهش وعصام السناني وخالد المصلح وآخرون. المقصد الخامس ثبت مصنفاته له رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة حرر جملة منها ونشرت في حياته وكتبت عنه جملة أخرى ونشرت بعناية طلابه. ومن تلك المصنفات القواعد المثلى والقول المفيد في شرح كتاب التوحيد والشرح الممتع لزاد المستقنع وشرح العقيدة الواسطية وشرح لمعة الاعتقاد وهو كتابنا هذا. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه مرارا باسم شرح لمعة الاعتقاد. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه
شهرة الكتاب منسوبا إلى مصنفه في حياته بلا نكير منه ولا وجود دعوى تخالف ذلك دليل كاف في تصحيح نسبته إليه. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح المختصر المشهور المسمى بنعمة الاعتقاد للفقيه العالم أبي محمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله. المقصد الرابع ذكر ركبته لقد جاء شرح العلامة بن عثيمين متقدما على غيره من شروح دمعة الاعتقاد زمنا فهو أول الشروح الموضوعة على هذا الكتاب وقد وضعه المؤلف على نحو يناسب جمهور الطلبة بإيضاح العبارات والجمل وحسن التقاسيم وبيان الأدلة في سياق بين لطيف. المقصد الخامس توضيح منهجه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرح بمقدمة هامة في قواعد الأسماء والصفات ثم قسم الكتاب المشروح إلى جمل متناسبة باعتبار معانيها وأردف كل جملة بشرح وليد تضمن في الغالب ثلاثة أصول. أولها بيان المعنى وثانيها ذكر أدلته وثالثها الرد على المخالفين فيه. المقصد السابع المقصد السادس العناية به لم تتجاوز العناية بهذا الشرح فوق طبعه غير مرة في حياة مصنفه رحمه الله تعالى وبعد موته. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه إن السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب هو تنفيذ السبيل لإدراك مسائل الاعتقاد عامة ومسائل دمعة الاعتقاد خاصة فإن الطالب إذا فهم ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الشرح اللطيف من أصول الاعتقاد قوي إدراكه لمسائله، فهو سلم لفهم دقائق لمعة الاعتقاد، ويمكن للطالب بعد ذلك أن يتفهم عبارات لمعة الاعتقاد ويستشرف حقائق جملها ويتهيأ لشرح أبسط عبارة وأوضح دلالة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قواعد الحديث في الاسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب احب ان اقدم قواعد عامه مما يتعلق بالاسماء الله وصفاته. القاعده حدود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان محمدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يعرف مختصرا على كتاب جمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن غلام المقدسي الموجود في شعبان ثلاثة إحدى وأربعين حكمية لقرية ابن أعمال نابلس المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 لابن مصر رحمه الله. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مدة 40 سنة، ومن ثم كبر ومن ثم كبر قيادة العالم العلمية دراسته في مرجع الفتح الثانوي بالمعاني في سنة الأولى منهم يكون رقيبة يعتمد عليها في هذه المرحلة، ونظر في أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شبه له فقد أعجبت العلم مستعينا بالله مستعينا بمصطلحات الفرد والعمل على أن أرى عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فواحشه، والله أرجو أن لا يهدي إلى نفسي ضربة عين وأن يمد في جرح من عينه وتوفيقه وأن يجعل عملي تبارك ما يجعلنا مجرما كريم. قواعد أهم من الصلاة العربيين
تحرير
في العاشر من شهر محرم 32 معلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لباجة شرحه وانتظم فيها بعد استفتاحه بحمد الله سبحانه وتعالى والشهادتين والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أمور ستة. أولها بيان حقيقة هذا الشرح وأنه تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد، ووضعه المصنف رحمه الله تعالى على وجه الإيجاز دون التطويل. وثانيها ذكر نبذة من حياة المصنف رحمه الله تعالى بين فيها جر نسبه وتاريخ مولده ومحله وتاريخ وفاته ومحلها، فذكر أنه أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، وأنه ولد في شعبان سنة 41 و500 في قرية من أعمال نابلس هي قرية جماعي، وأنه توفي في يوم عيد الفطر سنة 20 بعد 600 بدمشق. وثالثها بيان رتبة دمعة الاعتقاد، وذلك في قوله: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. فلو سئل ما منزلة دمعة الاعتقاد بين تصانيف الاعتقاد فجوابه ما ذكره المصنف، أن كتاب دمعة الاعتقاد يعد زبدة العقيدة. ورابعها أن دمعة الاعتقاد من الكتب التي قررت رئاسة المعاهد العلمية في هذه البلاد تدريسه في مطلع القسم الثانوي في السنة الأولى منها، ليكون ركيزة يعتمد عليها في هذه المرحلة. وخامسها بيان السبب الموجب لوضع شرح عليه، وهو أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له. ومن ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى عزمه مستعينا بالله مستلهما منه الصواب وضع شرح لطيف عليه مركب من كلمات يسيرة تكشف غامضه وتبين موارده وتبرز فوائده. وسادسها الختم بالدعاء بأن لا يكل الله سبحانه وتعالى المصنف إلى نفسه طرفة عين، وأن يمده بروح منه، يعني بتأييد وتوفيق من عنده، وأن يجعل عمله مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى إبادة شرحه بذكر اسمه، وهذه هي طريقة المتأخرين. أما من مضى من هذه العلم في هذه الأمة فكان ذكرهم لأسمائهم إنما يقع في أواخر كتبهم. وذكرنا فيما سبق أن الموجب لذلك بيان معرفة صاحب الكتاب بأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، كما ذكره ميار المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحال، فذكر اسمه بيانا وتعريفا لمن وضع هذا الكتاب ليؤخذ العلم عنه. ثم ذكر اسمه على الوجه الذي درج عليه متأخر البلاد النجدية ولا سيما القصيم من ذكر أهل التعريف عوضا عن ابن، وهذا أسلوب ليس من أساليب العربية، وإنما يقال في نسبة الرجل إلى أبائه فلان بن فلان ابن فلان، ولا يستعار عن كلمة ابن بأل أبدا.
قواعد الكلام عن الأسماء والصفات. وقبل الدخول في صميم الكتاب يجب أن نقدم قواعدها فيما يتعلق بالأسماء والصفات. القاعدة الأولى في هذه نحو نصوص الكتاب والسنة هي أسماء الله والصفات. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إلقاء دلالته على الواقعات بما يترجيه في أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي، فوجد إن شاء الله دلالة كلام الله وكلام رسوله على النهي عليه بذلك اللسان. ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله تعالى وهو حرام، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى: لئن يدعون بسوء كان ينفقوا كيف يشاء. فإن ظاهر الآية أن لله يديه حقيقتين، فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال القائل: المراد به ما أهل القوة، قلنا له: ما تعصب للكلام عن صاحبه فلا يكون القول به لأنه قول على الله بما علم.
يفتح المصنف رحمه الله تعالى شرحه هذا بذكر أربع قواعد هامة في الأسماء والصفات، ومعرفة القواعد مما يعين على ضبط العلم. فذكر القاعدة الأولى وهي تتعلق بالواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، وبين رحمه الله تعالى أن الواجب فيها إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. والمعنى بالظاهر المعنى المتبادل من الكلام الذي تعرفه العرب في لسانها، فإذا ورد نص من القرآن والسنة مستملا على اسم من أسماء الله عز وجل أو صفاته فإن الواجب على العبد أن يبقي هذا النص على دلالته الظاهرة من معناه الذي تعرفه العرب في لساننا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب لتأصيل هذه القاعدة والقول بها، وأن ذلك يرجع إلى أمرين اثنين. أولهما عربية الخطاب، فإن القرآن والسنة عربيان، ومن القواعد العظيمة التي حررها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات تقرير عربية الشريعة، فإن القرآن والسنة جاء بلسان عربي مبين، فلا محيد عما تعرفه العرب في لسانها من معاني ما جاء في القرآن والسنة. والثاني أن تغيير اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عن وجهه قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الأعراف المحرمات الخمس التي اجتمعت الملل على بشاعتها وشناعتها، ثم ختمها بقوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا يتجلى فيه تحقيق هذه القاعدة، وهو قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا النص يجب على العبد فيه أن يبقيه على ظاهره من غير تغيير، وظاهر هذه الآية كما تعرفه العرب في لسانها أن لله سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين، فيجب إثبات تلك اليدين له. وإذا قال قائل إن المراد بهما القوة فإنه يكون قد غير كلام الله سبحانه وتعالى عن وجهه الذي تعرفه العرب، وخالف المعنى الظاهر الذي يتبادر في لسان العرب إلى أطلق اليد، فلا يجوز القول به لأنه قول عن الله سبحانه وتعالى بدون علم.
القاعدة الثانية في أسماء الله وحدها هذه القاعدة في فروع. الشرط الأول أن الله تعالى كلها حسنى لبابقة في حسن غايتها، لأنها متضمنة للصفات الكاملة كلها نفسها بوجه من الوجوه، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى ذات معنى صفة عظيمة هي الرحمة واسعة. ومن ثم يعلم أنه ليس من أسماء الله الدهر لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن، فلما قوله عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، فمعنى مالك ذلك متصف فيه بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر مقلب الليل والنهار. الفرع الثاني أن الله غير محصور في العلم وعلم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك تسميك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا تمكن حصره ولا استحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 نفسا من أحضر أثر الجنة، إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحضر أثر الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم مقاعدتها لغير الصدقة. الشرع الثالث وأسماء الله لا تثبت بالعبد وإنما تثبت بالشرع، فهي توقيفية لمن وموقفاتها على ما جاء عن الشرع فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العبد لا يمكن إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك عن الشرع، ولأن تسميته منها لم يسمي به نفسه أو يشاء ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب السلوك كل الذي في ذلك. الفرع الرابع من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعن الصفة التي ترونها وعن الأثر المتوقف عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله، خلاف ذلك بغير المتعدي العظيم فلا يتم الإيمان به حتى سمي بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى، دالا على ذاته تعالى وعلى ما ترون له من الصفة والمعنى
المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية في أسماء الله عز وجل، ثم ذكر تحتها أربعة فروع. أولها أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وبين معنى ذلك بقوله أي بالغة في الحسن غاية، وذلك أن حسنى هي فعلى أي تأنيث الأحسن، فهو وجه دال في لسان العرب على الأفضلية المطلقة، فأسماء الله سبحانه وتعالى قد بلغت الكمال في الحسن بدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فجاء البناء في لسان العرب عن الزنة فعلى لتحقيق هذا المعنى، فلا نقص في صفات أسماء الله عز وجل بوجه من الوجوه أبدا. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى لما يحقق هذا الوصف من بلوغها الغاية في الحسن باسم الرحمن، وأنه اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، وإذا علم هذا فإن الاسم إذا خرج من بلوغ الحسن والكمال لم يكن من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومثل له المصنف بالدهر، فإن بعض أهل العلم كنعيم بن حماد وأبي محمد بن حزم رحمهم الله ذكروا من أسماء الله سبحانه وتعالى الدهر، وليس هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، ذلك أنه اسم جامد لا يتضمن على معنى دال على حسن وكمال، بل هو ظرف دال على مدة الزمن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ليس معناه أن من أسماء الله الدهر، وإنما معناه كما ذكر المصنف أنه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل الرواية الثانية الواردة في الصحيح المفسرة له في قوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ثم ذكر الفرع الثاني، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم اتفاق أهل العلم على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين، وفي نقل هذا الاتفاق نظر، فإن من أهل العلم من يذهب إلى حصر الأسماء بعدد معين كأبي محمد بن حزم وأبي بكر الزهيري رحمهم الله، والصحيح حكاية هذا عن جمهور أهل العلم أنهم يرون أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. والصواب أن قول جمهور أهل العلم هو الجزم بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، أما نقل الاتفاق على ذلك ففيه نظر. والحجة في نصرة مذهب جمهور أهل العلم فيما ذكروا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وابن حبان والحاكم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال المصنف وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن ظاهر هذين الحديثين يتوهم منه في حق بعض الناس تعارضهما، والصواب أنه لا تعارض بين الحديثين، بل الحديث الأول دال على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة، أما الحديث الثاني فهو دال على أن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهناك من أسماء الله عز وجل التي لا تعد أسماء عدتها 99 من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد حصر الأسماء بهذا العدد، وإنما المراد حصر هذه الفضيلة بهذا العدد. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لنظير ذلك بقول الرجل عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عنده دراهم أخرى أعدها لغير الصدق. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الإحصاء الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وأحسن الأقوال المذكورة فيها ما ذهب إليه الغزالي في المقصد الأسنى والقطبي في المفهم وابن القيم رحمه الله تعالى في غير كتاب، من أن المراد بإحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى 99 يرجع إلى 3 أصول: أحدها عد ألفاظها، وثانيها فهم معانيها، وثالثها التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرع الثالث، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. ثم قال: فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص. وهذا معنى قول أهل العلم أسماء الله توقيفية، يعني مردها إلى الوقوف على خطاب الشرع من القرآن والسنة، فلا يذكر شيء من الأسماء أنه من أسماء الله عز وجل إلا بحجة بينة من الشرع من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أصح مذاهب أهل العلم رحمه الله تعالى، كما أشار إلى ذلك السفاريني في الدرة بقوله: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الحجة في قصر أسماء الله سبحانه وتعالى على الشرع وعدم إثباتها بالعقل، فذكر دليلين اثنين. أولهما أن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، لأن العقل لا يصل إلى معرفة الغيب بنفسه، فيجب الوقوف في معرفة الغيب على نقل الشرع. وأسماء الله سبحانه وتعالى غيب تابع لغيب ذاته، فلا يدركها العقل على الاستقلال، وإنما يحتاج إلى نص موقف عليها. والثاني أن تسميته سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى وتعد على جنابه، ووجب سلوك الأدب معه سبحانه وتعالى بذلك، بتوقيف التعريف بأسمائه على ما عرفنا الله سبحانه وتعالى به أو عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة بفرع رابع قال فيه: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. فذكر في هذا الفرع الواجب على العبد في كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وبين في سياق كلامه أن أسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار اللزوم والتعدي تنقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما الأسماء اللازمة، وهي التي لا يتعدى فيها الفعل إلى المفعول بل يقصر عن ذلك ويقف على فاعله، كفعل حي، فإنك تقول حي الله، والاسم المستفاد منه الحي. والثاني الأسماء المتعدية، وهي التي يتجاوز فيها الفعل الفاعل إلى مفعول، كقولك رحم الله عباده، فإن هذا الفعل رحم يتجاوز فاعله إلى مفعول، وفي هذا المثال العباد والاسم منه الرحمن. والواجب في الأسماء اللازمة أن يؤمن العبد بالاسم وبالصفة التي تضمنها الاسم، فإن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دال على صفة من صفاته. وسبق أن عرفت فيما مضى أن المراد بالاسم هو ما دل على ذات الله مع صفة الكمال المتعلقة به، وأن الصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بالله. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على ذات الله عز وجل كما يدل على كمال متعلق بالرب سبحانه وتعالى. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لغير المتعدي باسم العظيم، فيكون الإيمان به بأن تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته أولا، ثم تؤمن بما تضمنه من الصفة وهي العظمة. أما الأسماء المتعدية فالواجب فيها الإيمان بما دل عليه من اسم وصفة وأثر مترتب على ذلك. ومثل المصنف رحمه الله تعالى الأسماء المتعدية بالرحمن، فذكر أن الإيمان بالرحمن لا يكون إلا بأن تؤمن بإثباته اسم من أسماء الله دالا على ذاته تعالى أولا، ثم تؤمن بما تضمنه من صفة وهي الرحمة ثانية، ثم تؤمن بما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. والمراد بأثر الصفة نتيجتها، فآثار الرحمة مثلا أن الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث ويشفي المريض ويجبر المكسور وأشباه ذلك. وهذا الأثر قد يسميه بعض أهل العلم مقتضى الصفة، ويسميه آخرون في حكم الصفة، وحكم الصفة معنى أوسع من هذا المعنى كما بيناه في شرح أهم المهمات. والمقصود أن تعرف أن هذا الفرع دال على أن الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى تارة يقتصر على الإيمان بالإسم والصفة التي تضمنها، وتارة أخرى إذا كان الإسم متعديا وجب الإيمان بالإسم والصفة والأثر المترتب عليه إذا كان متعديا.
القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها شروع الفرع الأول صفات الله كلها فيها صفات كمال ومجد يتبعها من كل وجه من النزول كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلوم وغير ذلك، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. وإذا كانت الصفة نفسا لا كمال فيها فهي متجعة في حقه كالموت والجهل والعدل والصمد والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الله فيما وعاقب الراسخين لهم في الخلق ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا ولا باكر نصيب الربوبية. وإذا كانت الصفة كمالا في وجه ولم تؤمن وجيها فكن ثابتة لله ولا متجعة عليها على سبيل الاستغلال إلا كنت من التفصيل، فتثبت لله فتثبت لله في الحال الذي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال الذي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع والحياء، فهذه الصفة تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه من فعله وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية قال الله تعالى وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهم خادعون إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالنفي مثلا فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ناجي ممن يستحق ذلك والله أعلم. الفرع الثاني صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وجزية. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها مما يعلم إلى يده لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه. لكن يجب اعتقاد ثبوت الوجيان لا تعلم الا من لان النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا، مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا. فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الا المن. الفرع الثالث صفات الثبوتية تنقسم الى قسمين ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها، هي التي تتعلق بمشيئته من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمدية.
هي الثلاثة الأول، فإن علم هذا فإن صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه دالة على كمال محض ولا غير. أما صفات النفس التي لا يتصور فيها معنى للكمال أبدا كالموت والعجز والضعف والضعف والتعب والصمم والعمى وأشباه ذلك، فهي صفات ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى. وقد بين وجه امتناعها، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه امتناعها بقوله: لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنفس، كقوله تعالى في حق اليهود: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية، فهذه ثلاثة أوجه تدل على امتناع وصف الله عز وجل بصفات النقص. ثم ذكر ما يجب في الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، فذكر أن ما كان من الصفات على هذه الكيفية فإنه لا يكون ثابتا لله ولا ممتنعا عليه على سبيل الإطلاق، بل يفصل فيها، فما كان كمالا منها فهو ثابت لله، وما كان نقصا فهو منفي عنه سبحانه وتعالى، كالمكر والكيد والخداع ونحوها من الصفات. فهذه الصفات تكون كمالا في حال وتكون نقصا في حال أخرى، فتكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال. وعلى الوجه الأول جاء إثباتها في القرآن الكريم كقوله تعالى: وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فجاءت هذه الإثبات على سياق تضمن المقابلة بين من أراد المكر فمكر الله به، أو أراد الكيد فكاده الله سبحانه وتعالى، أو أراد خداع الله سبحانه وتعالى فخادعه الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يقال عند السؤال هل يوصف الله بها أم لا، لا يقال نعم ولا يقال لا، وإنما يقال موافقة للنص القرآني: هو ماكر بمن يستحق ذلك، وهو كائد بمن يستحق ذلك، وهو خادع بمن يستحق ذلك، فتذكر على وجه المقابلة لأن كمالها لا يظهر إلا بهذا الوجه. ومن أهل العلم رحمه الله تعالى من يسوقها على جهة الفعل دون الصفة، فيذكر أن الله يمكر ويكيد ويخدع، ويمتنع عن ذكر وصف الله سبحانه وتعالى بها. وقد اتفق أهل السنة رحمه الله تعالى على أن هذه الصفات لا يستحق منها أبدا اسم من أسماء الله عز وجل، فلا يقال لله عز وجل هو الماكر ولا الكائد ولا الخادع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فرعا ثانيا من هذه القاعدة، وهو أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. والمراد بالسلب هنا النفي، واستعمال هذا اللفظ للدلالة على المعنى المذكور هو استعمال مولد، فإن العرب لا تطلق هذا اللفظ للدلالة على النفي، والأولى أن يقال موافقة للسان العربي إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ومنفية. فالقسم الأول وهو الثبوتية عرفه المصنف بقوله: ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة. ولو جمع مع قوله ما أثبته الله لنفسه جمع معنا قوله: أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكان أكمل لما سبق أن طريق معرفة صفات الله عز وجل هو التوفيق من الشرع بدليل من الكتاب أو السنة. فالصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كالحياة والعلم والقدرة. والواجب فيها إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم بصفات ربنا سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني وهو الصفات المنفية التي عبر عنها جماعة بقولهم السلبية، فهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه، ويقال فيها ما قيل في نظرتها بأن الأكمل أن يقال هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مثل لها بالظلم، فإن الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه وقال ولا يظلم ربك أحد. ثم بين رحمه الله تعالى الواجب في الصفات المنفية، وذكر أن الواجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا، يعني أن المقصود من ذكر الله عز وجل لهذه الصفات إثبات ضدها من الكمالات. فقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا يستفاد منه شيئان اثنان، أحدهما نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى، والثاني إثبات العدل له عز وجل. فمراد الشرع من ذكر الصفات المنفية ليس مجرد نفي تلك النقائص والعيوب عن الله، بل المراد إثبات ضدها من الكمالات، لأن النفي المحض ليس مدحا، وإنما المدح إثبات مقابل هذا النفي من الكمال. فكل صفة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه فإن الواجب على العبد زيادة على إثبات ما فيها من نفي إثبات مقابلها من الكمال، فتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تثبت ما تضمن ذلك النفي من الكمال، كقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنك أولا تنفي السنة والنوم عن ربنا عز وجل، ثم تثبت ضدهما وهو حياة الله عز وجل وقيوميته وكماله، فعند ذلك يتجلى المدح في هذا النبي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفرع الثالث، وهو أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما الصفات الثبوتية الذاتية، والثاني الصفات الثبوتية الفعلية. ثم عرف الصفات الذاتية بقوله هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها كالسمع والبصر، فهي الصفات التي وصف الله عز وجل بها أزلا ولا يزال الله عز وجل موصوفا بها أبدا، فهي لا تنفك عن ذاته أبدا، كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر، فإن هذه الصفات لا يتصور فكاكها عن ذات الله عز وجل أبدا، لأن الكمال بقاء اتصاف الله عز وجل بها. أما القسم الثاني وهي الصفات الثبوتية الفعلية، فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل ومردها إلى اختيار الله عز وجل وإرادته، إن شاء الله عز وجل فعلها وإن شاء سبحانه وتعالى لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء، فإن الله عز وجل يوصف بها باعتبار اختياره ومشيئته عز وجل، فإن الله عز وجل لم يكن مستويا على عرشه ثم خلق سبحانه وتعالى العرش واستوى عليه، وهو سبحانه وتعالى يجيء في الآخر. فهذه الصفات الفعلية ترجع إلى اختيار الله عز وجل وإرادته، فيكون موصوفا بها باعتبار تجدد أفرادها. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على أمر يتعلق بالصفات الثبوتية من جهة وصفها بالذاتية والفعلية، فبين أن الصفة يمكن أن تكون ذاتية فعلية باعتبارين مختلفين، ومثل لذلك بالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة يعني بالنظر إلى جنس الصفة هو صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام يعني أفراده التي تحدث، فإن الكلام حينئذ صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء. فإن الله عز وجل تكلم بالزبور قبل التوراة، وتكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن. فالكلام باعتبار أحاده يحدث شيئا فشيئا، وباعتبار جنس الصفة فإن الله عز وجل لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بكونه متكلما. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرع الرابع مما يتعلق بالقاعدة الثالثة، وهو أن كل صفة من صفات الله عز وجل فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: أولها هل هي حقيقية ولماذا؟ وثانيها هل يجوز تكييفها ولماذا؟ وثالثها تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فأجاب عن السؤال الأول وهو هل هي حقيقية ولماذا؟ لأن صفات الرب سبحانه وتعالى حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وسبق أن عرفت أن من قواعد الخطاب معرفة أن الشريعة عربية فتفهم بما تعرفه العرب في لسانها، فآيات وأحاديث الأسماء والصفات الأصل فيها ثبوتها على المعاني التي أرادتها العرب في لسانها، ولا يعدل عن حقائق هذه المعاني إلى غيرها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وأهل العلم رحمه الله تعالى يقولون في علم المعاني والأصول: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني أن يكون دالا على المعنى الذي وضع له. فكما تقول رأيت أسدا تريد بذلك الحيوان المعروف، فالأصل به الحقيقة، لأن العرب إذا أطلقت هذا اللفظ لم ترد به إلا المعنى المشهور بينها. وكذلك آيات الأسماء والصفات إذا أطلقت لم يرد إلا المعنى الذي تعرفه العرب من حقائقها بلسانها. أما السؤال الثاني وهو هل يجوز تكييفها، فذكر المصنف رحمه الله تعالى جوابه وأنه لا يجوز تكييفها، ثم ذكر دليلين دالين على امتناع ذلك، أحدهما نقلي والآخر عقلي. فأما النقلي ففي قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، فإحاطة المخلوقين بالرب سبحانه وتعالى ممتنعة، فهم لا يقفون على تعيين كنه صفات الرب سبحانه وتعالى. وأما الدليل العقلي فلأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله، لأن صفات الله عز وجل غيب تابع لغير ذاته، والعقل لا يصل بنفسه إلى معرفة الغيب، لأن متعلق العقل هو المشاهدة، وأما الغيب فإنما متعلقه السمع، يعني النقل الآتي من الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السؤال الثالث وهو هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا، وأجاب بقوله لا تماثل صفات المخلوقين. ثم ذكر دليلين على ذلك، أحدهما نقلي والآخر عقلي. فأما النقلي فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فنفى سبحانه وتعالى أن يكون شيء كمثل صفات ربنا عز وجل. وأما الدليل العقلي فلأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق، لأن المخلوق ناقص، الرب كامل والمخلوق ناقص، ولا بد من جريان الفرق بين المخلوق والخالق. ولهذا فإن أهل العلم رحمه الله تعالى إذا ذكروا شيئا من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق كالسمع والبصر، فإنهم يقولون إن لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا يليق بجلاله، وإن للمخلوق سمعا وبصرا إيش يليق بجلاله يناسب حاله، وإن للمخلوق سمعا وبصرا يناسب حاله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين التمثيل والتكييف، فذكر أن التمثيل هو ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، وأن التكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. وسبق أن بينا أن التكييف هو تعيين كنه الصفة، وأن التمثيل هو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل، فالتمثيل على الحقيقة تكييف وزيادة. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى له فقال: مثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. فهذا القائل قد عين كنها صفة الله عز وجل بذكر مماثل لها وهو يد الإنسان. ثم مثل بالتكييف بقوله: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. وهذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن الأذهان المستقيمة والعقول القويمة لا تنفك من تصور معنى لما نسمعه من الكلام، وهذا يقع في حق الخالق والمخلوق، فأيما صفة ذكرت في حق الله أو حق المخلوق فإنه يتبادر إلى الذهن معنى كلي مشترك لهذه الصفة بين الخالق والمخلوق كالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والقوة. فهذا التصور يقع على القلوب وقوعا ويهجم عليها هجوما، لأنها تعرف معاني هذا بلسان العرب، فهذا لا يذم عليه العبد إطلاقا وإنما يفصل في هذا. فهذا التخيل الذي يقع للعبد إذا جرى جريانا من غير استقراء فإنه لا يلام عليه ولا يذم، لأن العقل القويم لا ينفك من تصور ذلك، وإنما يذم إذا استقر ذلك الخيال. ولهذا يقول أهل العلم رحمه الله تعالى: كل ما خطر بذلك فالله فوق ذلك، أو فالله خلاف ذلك، هذه الكلمة المشهورة، فالله خلاف ذلك. فقوله كل ما خطر بذلك إعلام بأنه لا بد من خطور ذلك على البال وجريانه على الذهن، لأن العربي يعرف من معاني الصفات ما تعرفه العرب في لسانه، وإنما يذم إذا استقر ذلك الخيال في قلب العبد. فلا بد من التفريق بين مرتبتين اثنتين، أحدهما جريان الخيال في تصور الصفات فهذا لا يلام عليه العبد، والثاني استقرار ذلك الخيال واعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى فهذا يذم عليه العبد، لأنه يجره إلى التمثيل والتشبيه والتكييف وهي معاني باطلة في حق الله سبحانه وتعالى. وقول أهل العلم رحمه الله تعالى: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، هذه الكلمة كلمة مجملة لها معنيان، أحدهما معنى باطل وهو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى أطلقته الجهمية كما ذكره عنهم الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، فإنهم أطلقوا هذه اللفظة يريدون بها نفي الصفات عن الله عز وجل، فهم يقولون كل ما خطر بذلك من صفات الله عز وجل فالله خلاف ذلك، يعني فإنك تنفي هذا المعنى عن الله عز وجل. فإذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: يداه مبسوطتان، فإنك تفهم منها إثبات هذه الصفة، وهم يقولون إنك يجب أن تنفي هذه الصفة. وأما المعنى الثاني فهو معنى الحق، وهو اعتقاد أن ما تمثل في ذهنك من صورة فإنهم ليس صورة الله سبحانه وتعالى كما هي، وإنما هو شيء وقع على الذهن باعتبار اعتقاده لهذه الصفة. وهذا المعنى الصحيح ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. إذا علم هذا فإن الصواب أن يقال: ومثال التكييف أن يقول قائل: يد الله كيفيتها كذا وكذا، ويعين الصفة دون ذكر مماثل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة في بيتين ذكرناها في معنى كل ما خطر ذلك الله خلاف ذلك، تذكرونها؟ آية التركيب ذكر صاحب الترجمان والدليل من علماء الشنقيط قول بعضهم وكل ما يقبض بالجوارح من التصورات والجوارح. فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك القاعدة الرابعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة وهي فيما نرد به على المعطلة. والمراد بالتعطيل كما تقدم في شرح التعليقات على الواسطية أن المراد بالتعطيل هو إخلاء الله عز وجل من أسمائه وصفاته. وهذا الإخلاء ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما النفي المطلق كنفي الجهمية الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، والثاني النفي المقيد الذي يتضمن نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل كما هو مذهب المؤولة. فإن التأويل بعض التعطيل، والأول هو التعطيل الكلي والثاني هو التعطيل الجزئي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة عامة فيما يرد به على الطائفتين من أصحاب التعطيل الكلي وهم الجهمية، أو التعطيل الجزئي وهم المؤولة. فذكر أنه يرد على هؤلاء بثلاثة أدلة كلية. أولها أن قوله خلاف ظاهر النصوص، والعبد متعبد بظاهر النفس، بظاهر النفس يعني بالمعنى المتبادل من الخطاب العربي. والثاني أن مذهبهم هذا على خلاف طريقة السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى مضوا على إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا المذهب مشهور مستفيض عن السلف رحمه الله تعالى، وجاء عن جماعة منهم مالك بن أنس والأوزاعي أنهم قالوا في صفات الله عز وجل أمروها كما جاءت. وهذا الإغراء يتضمن إثبات ألفاظها والإيمان بمعانيها المعروفة في لسان العرب. وثالثها أن قولهم هذا ليس عليه دليل صحيح يوجب القول به. ثم ذكر المصنف أنه ربما يكون في بعض الصفات وجه ضابع أكثر كما سيقع في كلامه رحمه الله تعالى فيما يستقبل من الرد على أصحاب هذه المذاهب المذلولة.
قدم لصاحب المهدي بن قدامة قال الشيخ الإمام العلامة بن موفق بن عبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل ميزان المعبود بكل زمان الذي لا يخلو من علمه المكان ولا يشغل شأن الشان جل عن الأسباب والأنداد والأنداد والقائمة والأولاد، ولهذا حكمه في جميع العباد لا تهدم العقول بالتفكير ولا تتوهم القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى وصفات العلى، الرحمن ما تسع عرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن الفجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما وقال كل مخلوق عدة وحكما، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشركون به علما، موضوعهم إلى وصف فيه نفسه في كتاب العظيم على إحسان الإنجيل الكريم. أشكر أسلم عن تطلب اللغة على المعنى منها البلغة من العشوى بمعنى أنسب معنى لموضوعها في الكتاب، فمعنى معنى الاعتقاد منها البلغة من الاعتقاد الصحيح المقابل لمنى السلف رضوان الله عليهم، والاعتقاد الحكم الديني والجازم، فإن صار مقطع فصحيح وإلا فاسد. ما ترمات خطة الكتاب ترمات خطة مؤثرة في هذا الكتاب ما يأتي، أولاً البدائل من السنة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أن يفعل الشيء مستعيناً ومتبركاً بكل اسم من أسماء الله تعالى المنصوص بالرحمة الواسعة، ومعنى الله له هو المعبود حباً وتعظيماً وتألماً وشوقاً، والرحمن له رحمة واسعة والرحيم موجه موصل رحمته من شاء من خلقه، فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الله ومعبود لكل مكان اي مستحق ومنهج يعمل لكل لغه ويعمل لكل بقعه. رابعا سافعل الله لكونه لا يخلو من عنده مكان وكمال قدرته واحاطته حيث لا يدركه امر عن امر. خامسا عظمته هو كبرياء والرفع مع كل شديد وجد مماثل لكمال صفاته من جميع القلوب. ثالثا تنزهه وتقدسه مع كل زوجة وولد وذلك بكمال غنى. سابعا تمام ارادته وسلطانه في نفوذ القضاء في جميع العباد فلا يمنعه قوة مدحور فلا يمنعه قوة مدحور ولا كثرة عدد ومال. ثامنا عظمة الله فوق ما نتصور بحيث لا تستطيع العقول له تنبيها ولا تتوهم له القلوب صورة بأن الله ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تعني اختصاص الله إلا ما يدعو إلى واصطفاف العلى عاشرا سواه الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. الحادي عشر عمر قوته للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحبه وأن الخلق لا يحيطون به علما بقصور إدراكهم عما يستحق الله العظيم من صفات الكمال والعظمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة من معاني دمعة الاعتقاد، فذكر رحمه الله تعالى جدال معنى دمعة الاعتقاد وأن الدمعة تطلق في اللغة على معاني منها البلغة في العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب، فمعنى دمعة الاعتقاد البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليه. وهذا باعتبار أشهر ضبط لكلمة دمعة الاعتقاد وأنها فعلة بضم أولها، وذكر أهل العلم رحمه الله تعالى معاني أخرى هي أنها بغير هذا المحل. المقصود أن تعرف أن المناسب لوضعها في اللسان العربي اعتقاد أن معنى قوله دمعة الاعتقاد يعني البلغة من الاعتقاد الصحيح. ثم بين رحمه الله تعالى معنى الاعتقاد على القول المشهور عند أهل العلم وفيه ذلك، فذكر أن الاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. فعلم بهذا أن الاعتقاد ينقسم إلى قسمين اثنين، أولهما الاعتقاد الصحيح وهو الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع، والثاني الاعتقاد الفاسد وهو الحكم الذهني الجازم المخالف للواقع. والمراد في الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه إليه، ومرده بالاعتقاد إلى الذهن ومحله الجزم دون الشك أو الظن أو التوهم أو غير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك ما تضمنته خطبة نوع الاعتقاد، فذكر رحمه الله تعالى أن خطبة المؤلف في هذا الكتاب تضمنت أمورا، فالأول البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاقتداء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره فيه نظر، لأن قولهم اقتداء بكتاب الله عز وجل إما أن يكون اقتداء به في تنزيله أو اقتداء به في تدوينه. فأما الأول فإن البسملة لم تكن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع الاقتداء بالتنزيل، وأما الثاني وهو الاقتداء بتدوينه فإن القرآن لم ينزل من ربنا سبحانه وتعالى مدونا على هذه الصفة مجعولا في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما وقع هذا باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم لما رسموا المصحف فجعلوا أوله بسم الله الرحمن الرحيم. فالصواب في هذا الوجه الذي يذكره أكثر شراح المتون من قولهم اقتداء بكتاب الله العظيم، أي قال اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا القرآن الكريم فجعلوا أوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن دعوة الاقتداء بكتاب الله عز وجل بالتنزيل أو التدوين ممتنعة، كما أن البداءة بالبسملة تفعل اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رسائله ومكاتباته دون خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم، فإن السنة جارية في المكاتبات والرسائل باستفتاحها بالبسملة، أما الخطب والمواعظ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد، ولم يصح حديث أبدا باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من خطبه بغير حمد ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى بإيجاز معنى بسم الله الرحمن الرحيم، أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة، ومعنى الله المألوف أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا، والرحمن بالرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصله من شاء من خلقه. وهذا المعنى بالتفريق بين الاسمين ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والرحمن والرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة لله عز وجل، لكن بالنظر إلى تعلق هذه الصفة بالله فإنه يسمى الرحمن، وباعتبار تعلق هذه الصفة بالمرحومين فإنه يسمى سبحانه وتعالى بالرحيم، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فذكرها حين تعلقت بذاته باسم الرحمن، وقال سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكرها باسم الرحيم لما تعلقت الرحمة بالمرحومين. وذكرنا فيها ضابطا فيما سبق، أحد يذكره؟ قلنا ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم ذكر الأمر الثاني وهو الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم، وهذا الذكر باللسان لا بد فيه من مطابقة القلب، وحينئذ يكون تعريف الحمد في أحسن أقوال أهل العلم، كما ساره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المناظرات مع ابن الموحل وابن القيم أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ثم ذكر الأمر الثالث وهو أن الله عز وجل محمود بكل لسان ومعبود لكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد الله بكل لغة ويعبد بكل بقعة. والأمر الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى محمود بكل لسان، هذا مذكور في كلام المصنف المحمود الحمد لله المحمود بكل لسان، يعني على اختلاف أسنة العرب والعجم. أما الأمر الثاني وهو المعبود بكل مكان، فمن أين أخذه الشارع؟ من أين أخذ الشارع؟ الشارع ذكر أن تضمن خطب الكتاب أشياء ثم ذكر المعبود بكل مكان، من أين أخذ؟ نعم عندكم بالمثل هذه لاخذ معين المكان ليس معناها المعبود في كل مكان، يعني ان الله عز وجل لا ياخذ معين المكان بس يذكره بالامر الضابط، لا الزمان قال المعبود في كل زمن، تم؟ لا نحن نقول من كلام المصنف وقال تضمن قدره الكتاب ايش؟ ونفذ حكمه بجميع العباد، هذا قدر. نقول ان قول الشارع ومعبود بكل مكان الاصل في البيان ان يكون موافقا لما تضمنه كلام صاحب المتن، فيقول المعبود بكل زمان. ووجه قوله بكل مكان ان صح في هذه العباره ان المكان تبع للزمان، فانه اذا ذكر الزمان اقترن حدوث ذلك الفعل بمكان معين. ثم بينه المصنف بقوله ويعبد بكل بقعه، وهذا العموم لا يتصور منه امتناع عباده الله سبحانه وتعالى في الحشوش والاماكن النجسه، فيتعقب المصنف بان الله عز وجل يعبد في بقعه دون بقعه، فإن الذي يمتنع في هذا المحل هو بعض العبادة دون بعض، فإن الأصل في من يعبد الله عز وجل أن يكثر موصوفا بهذه العبودية في كل مكان، فحينئذ تكون هذه العبارة ويعبد في كل بقعة، يعني باعتبار فاعل العبادة أن قلبه لا يزال مجتمعا على عبادة الله عز وجل في كل مكان كان فيه، لا أن كل العبادات تقع في كل مكان، فإن من الأماكن ما تخبر فيه بعض العبادات، فإن الصلاة مثلا تمنع في المقبرة إلا صلاة الجنازة، لكن يقع في المقبرة من عبوديات الله عز وجل أشياء أخرى كدعاء الله سبحانه وتعالى بالرحمة المقبولين وزيارة المقابر وأشباه ذلك. الرابع سعة علم الله عز وجل بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. وسبق أن ذكرنا أن صفات الله عز وجل باعتبار من تتعلق به تنقسم إلى قسمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأول الصفات التي تتعلق بكل شيء ومن ذلك العلم، فإن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء. والثاني ما يتعلق بشيء دون شيء كالسمع، فإن سمع الله عز وجل يتعلق بإدراك المسموعات دون سائر الأشياء. والخامس عظمته وكبرياءه وترفعه سبحانه عن كل شبيه ولد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه بخلاف غيره، فإن غير الله سبحانه وتعالى إذا كمل من وجه فإنه ينقص من وجه آخر. والثالث تنزهه وتقدسه وتنزهه سبحانه وتعالى عن الزوجة والولد، وذلك لكمال غناه، فإنه لا يفتقر إلى معونة غيره من زوج وولد. والسابع تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال من جريان حكمه ونفوذ قضائه سبحانه وتعالى. الثامن عظمة الله عز وجل فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الشارع لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة هذا خلاف عبارة صاحب المتن، فإن صاحب المتن قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهم القلوب بالتصوير، يعني على وجه الكمال المطابق للحقيقة، فيجري على القلب والعقل تفكير وتصوير لكنه ليس على وجه المطابقة للحقيقة. فالنفي الذي ذكره الشارع فيه نظر، بل العقول تمثله والقلوب تتصوره، لكن هذا التمثيل والتصوير لا يكون كما هو الله سبحانه وتعالى، فالأظهر من ذلك أن الرائي في المنام يرى صورة لله سبحانه وتعالى، فهذا في منامه قد رأى الرب سبحانه وتعالى بصورة، لكن يجزم بأن هذه الصورة ليست صورة الرب سبحانه وتعالى. فالأولى أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى بقوله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني على وجه وافق لما هو عليه سبحانه وتعالى، أما جريان التفكير والتصوير على العقول والقلوب فهذا ممكن من واقع، ومثلنا لذلك بالرؤية المنامية للرب سبحانه وتعالى وقد وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال كما عند الترمذي ويقحطه وربي في أحسن صورة. التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فإنه لو سمي غيره باسم فإنه لا يبلغ غاية من الحسن، ولو وصف غيره بصفة لم يبلغ الدرجة العالية فيها. العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على وجه الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل مفرد في ذلك. الحادي عشر عموم ملكه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وما بينهما تتبرع. الثاني عشر سعة علمه وقوته وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لحصول إدراكهم عما يستحق الرب العظيم من صفات الكمال والعظم، فلا طريق للخلق لمعرفة ما يجب له سبحانه وتعالى من الكمال إلا عن طريق النقل بكتاب أو سنة.
التسليم والقبول بآيات وأحاديث الصفات، وكل ما جاء القرآن وصحابه صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحمن وجل الإيمان. الإيمان به وتكفيه بالتسليم والقبول وتأكيد عنه إلى روح الفضل والتكريم والتشبيه والتنبيه وما أشكل عند ذلك والإيمان لكم وكف التعبد من أعمال وله تعلمه إلى قريبه ويجعل عدته على نافذه اتباع ذكر الرد من أجعل الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين في قوله سبحانه وتعالى والصادقون إليه يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في جنبي موتى للتأويل المتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة لتبين ما أشبه عما أنه وقد عرفنا عنهم عما تصدروا بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله الشرع تقسيم نصوص الصفات وطريقة الأدبية فالقسم نصوص الكتاب والسنة والكتاب بل واضح ما اتبع الى قرون عنه فيجب الايمان به لهم واثبات معنى الحكم واثبات معنى الحكم في الارض ولا التاويل ولا تشبيه ولا تنزيل لان الشرع وتنزيل وجب الايمان به وتلقيه بالقول والتسليم واما المخير وما لم يقتضي معناه الايمان في دلالته وفقه لمن لقائه فيجب اثباته به لورود الشرع به والتوكل به معناه وترك التعبد له لانه لا يكون الحكم عليه